إلا ومعها شهادة أن محمدا رسول الله. لأن أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم الشهادة له لأنه رسول الله. وأعظم واجب لا تحت الشهادة بالمسائل مع الإنكار بالقلب، فإن المنافقين يشهدون بألسنتهم إنه رسول الله لكن لا يخبئون عداد القلوب. ولهذا قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم ظلمة، اتخذوا الشهادة والظاهر فكرة يستهزئون بها ويخدعون بها، وهم في نفوسهم وفي قرارة قلوبهم لا يعترفون بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. وكذلك اليهود والنصارى وجميع الحضارة يشهدون في قلوبهم ويعترفون في قلوبهم أنه رسول الله، لكن لا ينطقون بذلك بألسنتهم، يأبون أن يشهدوا أنه رسول الله بألسنتهم، مع أنهم يعرفون في قلوبهم أنه رسول الله، لكن منعهم الحسد، منعهم الحسد من أن يشهدوا له بالرسالة. فلا ينفع الاعتراف بالقلب مع الإنكار بالمنكر. كحالة اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه في محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم شهادة أنه رسول الله حق باللسان وبالقلب وبالاتباع والطاعة. هذا أول حقوقه صلى الله عليه وسلم، مع الاعتراف له صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ولذلك لما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فرفع الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: الله أكبر. فلا بد من الشهادة لأنه بلغ أمته البلاء المبين وتركها عليه أيضا ليلها إلى نهارها. هذا أعظم حقوق صلى الله عليه وسلم على أمته. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته تعبيره وتوقيره واتباعه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعذيره هو إجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لما يليق به، وتوقروه تحترموه عليه الصلاة والسلام، تحترموه بما يليق به من الاحترام والإجلال والتعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم، وتعترف بأنه أفضل الخلق على الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل النبيين والمرسلين، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن توقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال في كتابه أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا من احترامه صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تختلفوا الاقتراحات على الله جل وعلا، او تختلفوا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو انه قال كذا لو انه فعل كذا، بل عليكم الابتداء. ولا تقدموا بقول او اقتراح حتى يصدر بذلك بيان من الله جل وعلا وبيان من رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ عليكم الاتباع. وما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله اسكتوا عنه ولا تبحثوا فيه. هذا من الادب مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروه بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يهزون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولا رغم أن صبروا حتى تخرج إليهم لكان كافرا. فالله غفور رحيم. فلا يجوز رفع الصوت بحرمته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إساءة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. بل يغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما له واجلالا له صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، وكذلك بعد موته من زار قبره صلى الله عليه وسلم فانه يجد عليه رفض الصوت، عدم رفض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، يكلم عليه بادب واحترام وإجلال كأنه حي، لأنه صلى الله عليه وسلم لأن حرمته وطاعته واجب خير منه. ومن إجلاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينادى مثله فلا يقال لا مقام، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فهم لا يعقلون. هؤلاء الوحد جاءوا من الأعراب فجعلوا يقفون عند حجرات من الصلاة: يا محمد اخرج علينا، يا محمد يا صوت المرتفع. فأنكر الله عليهم ذلك لأن هذا من إساءة الأدب. ولما نزلت هذه الآيات بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده وأن من يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه من حقوق العمل. لما نزلت هذه الآيات كان ثابت بن سلف بن شمال رضي الله تعالى عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآيات اختفى في بيته يبكي ولم يخرج ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأرسل إليه من يسأله لماذا لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رافع صوتي عند رسول الله أنا رجل بعيد جهولي الصوت وكنت رافع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون قد حدث عنه وأنا من أهل النار وجعل يأتي في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم من أهل الجنة لذلك صار طيب الإجابة للإخلاص رضي الله عنه إلى المسجود له في الجنة. فهذا إيمان أهل الإيمان وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض لا تقولوا يا محمد لا ترفع اصبعكم عند صلى الله عليه وسلم كما يدعى بعضكم بعض بل بحفظ الصوت ادب ومخاطبه صلى الله عليه وسلم برساله ونبوه لأن الله جل وعلا في القرآن لم ينادِه باسمه أبدا وإنما يناديه يا أيها الرسول يا أيها النبي ما قال يا محمد فهذا تعليم للمؤمنين بأن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلوه ويعظموه ولا يجعلونه في الخطاب فمخاطبة بعضهم ببعض وإنما يخاطبونه بأدب واحترام فكانت الصحابة رضي الله عنهم يجلون رجل الإجلال ولا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم لا ينظرون إليه لا يتصورون النظر عن موسى صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهذا لما كان في قضية الحديبية المعروفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا لعمر حتى وصلوا إلى الحديبية وكانوا قريب من مكة على حدود الحرب فصدهم المشركون عن دخول مكة لأن مكة كانت في ذات الوقت تحت سلطة المشركين وعلى قبل الفتح فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة ومنعه من العمرة وجاء أرسل منجودين يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وممن أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي الذي أسلم رضي الله تعالى عنه لما دعا جاء مرجودا للمشركين فلما قضى عند الرسول صلى الله عليه وسلم وراى هدف الصحابه مع الرسول كراما ولكن تعجب رجع الى قوم وقال يا قوم اني وقفت على الملوك كسرى وقيصر والله ما رايت رجلا يعظمه قوم كما يعظم اصحاب محمد إن تكلم الشجر إليه يمتثلون أمره صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إليه، لا يفرضون النظر إليه، وإن توقف اقتتلوا على الوضوء. ما رأيت من يعظمه قوم كما يعظم أصحاب محمد. هذا من جلاله الله وأدبه معه صلى الله عليه وسلم، وهو حقيق بذلك عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، لأن معنى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، تطبيقه فيما أخبر، واتباع ما نهى عنه من بدع وألا يخشى الله عز وجل. من حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباع بما امر به وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة انه رسول الله، تصديقه بما اخبر من امور الغيب والامور الماضية والامور المستقبل، لانه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القران الكريم، لا ينطق عن الهوى، انما الا وحي يوحى. ولهذا يقول جل وعلا: الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اتبع النور الذي انزل معه، لفظ اتباع الله عز وجل وطاعته في كل ما امر به، كل ما نهى عنه، من غير تردد ومن غير توقف في اوامره صلى الله عليه وسلم وفي نواهيه وفي احداثه صلى الله عليه وسلم. لا يحق لمسلم ان يتوقف أو يتردد أو يتساءل، بل عليه أن يثبت ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الرسول علكم ترحمون. فطاعته صلى الله عليه وسلم هدايه وسبب للرحمه، معصيته صلى الله عليه وسلم ضلال سبب للعذاب. ومن طاعته صلى الله عليه وسلم احترام سنته، احترام احاديثه، لأنها كلام صلى الله عليه وسلم، كلام الذي لا ينطق عن الواقع عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيجب احترامها. فإذا كنت في مجلس تقرأ فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتأكد، أن تستمع، وأن تجل هذه الأحاديث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر يخاطبه، ولا يدخل الانسان الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتضعيف او تصحيح او تحكيم، وهو لا يدخل ذلك ولا يدخله، عليه ان يتوقف ويتاكد مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصل هذا الامر الى اهله، الى الكفار والمسلمين، عقلاء الثقات، لا يتدخل فيه بجهل او بتفصيل، لانه قدر في هذا الزمان ان يتجرع على السنه النبويه فيدخل فيها في التصحيح والتوحيد والتحسين وغير ذلك وليس من اهل هذا الشان. وهذا سوء ادب مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه ان يعرف امر نفسه ولا يدرك نفسه في شيء لا يعلم. وان كان هذا في كلام الناس كلام الناس العاديين لا يجوز لك ان تقول ما كان يقولون او ان تكذب ما يقولون من غير دليل. فكيف بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليك ان تعرف قدر نفسك وان تحترم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فان ذلك من حقه عليك صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الامر لبعض الجهال انه يجلسون احاديث في البخاري حديث صحيح ويقولون انها تخالف العقل، يقولون انها تخالف العقل ويقدرون العقل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يسمون بالعقلانيين ويكذبون الى الدعوه، يكذبون احاديث في صحيح البخاري ومسلم ويقولون ولو صحت على الرسول فانها تخالف العقل، تخالف كذا وكذا. قل سبحان الله، اي عقل هذا الذي يعارض الوحي؟ يعارض الوحي رب العالمين، اي عقل هذا؟ نسال الله العافيه والسلامه. فهذا من اقبح اساءه الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدل على عدم الايمان، لانه لو كان مؤمنا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقول، واتهم عقله، ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ايها الناس اتهموا الرغبه في الدين، الرغبه يعني بفكر وعقل. فلو رأيتم يوم أبي جندل على أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهد ولا آمر، هذا في الحديبية وفي الصلح، الحديبية فقل على الصحابة أن يرجعوا إلى مسألة إلى المدينة ولا يأخذوا بعمرة وأن يهاجروا المشركين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن على هذا لأن هذا فيه خير للأمة وفيه العاصمة القليلة. وإن فقل على بعض أصحاب الرجال إلا أنهم تبين لهم فيما بعد أنهم تقتلون حتى قال أمر هذه المقام رضي الله تعالى عنه. فكيف بهؤلاء الذين يتناولون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدمون عقولها ومكاسبها الكاسبه عليها؟ نسال الله العافيه والسلام. هذا الاقبح او هو اقبح سوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعظم خطوطه صلى الله عليه وسلم محبته، صلى الله عليه وسلم، لانه رسول الله، محبته كانت عن محبه الله عز وجل، وهو خليل الله، وكنا هي اعلى درجات المحبه، ولم يقسم على هذه الدرجه الا بنعمه من الخلق. هما ابراهيم عليه الصلاه والسلام اتخذ الله ابراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم، فانه قال قبل ان يموت في خمس لو كنت مستقبلا من اهل الارض قليلا لاتخذت على فتن قليلا ولكن صاحبته قليل الوعر فهو صلى الله عليه وسلم قليل الوعر بمعنى ان الله يحبه غايه المحبه التي لا فرقها لك فالمؤمنون يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أجد مما يحبون أنفسهم وأولادهم ووالديهم وما يحبون أنفسهم قال الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار فلما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال رسول الله عز وجل أن أنت الآن أحب إلي من نفسي قال الآن يا رب فيكون الرسول أحب إليك من نفسي وأحب إليك من ولدك وأحب إليك من والدك وأحب إليك من الناس أجمعين هذا حقه صلى الله عليه وسلم هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تحبه غالق الأحبة التي ما أعطاها أحبة إلا محبة الله جل وعلا يا من صلى الله عليه وسلم هو الذي انقذك الله به من الظلمات الى النور وهو الذي هداك الله به الى الاسلام وهو الذي دلك على طريق الجنه وهو الذي انقذك الله به من النار فكل محبته صلى الله عليه وسلم المحبه العظيمه وهذا اصل الايمان مقتضى من عبده صلى الله عليه وسلم ومن ارضى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من ارضى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن وان كان يدعي انه لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين بل من اقدم محبه احد من الخلق على محبه الرسول او كان واقع فيها فانه ليس بهم يقول احب اليه احد لا يمكن ان يتخذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم من اولاده ووالديك أصدقائك وأخوة المسلمين فحكمه لم تكن لنا مقبلا لا تعتقد فراغتك لا سيما الوالدين والأولاد حكم قرارك والوالدين معك حتى إخوانك المسلمون ولكن لا تحبه محبه التساوي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف اذا زادت على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما تاتي محبه هؤلاء على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يدعي انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك علامات سواء قدم على الصدق لحظة الرسول. هل توافق هذا أن تقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره هي المخلوقية، تقدم طاعته على طاعة غيره هي المخلوقية؟ فإذا أمرك الرسول بأمر وأمرك غيره بأمر يتعارض مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قدمت عليه الأمر فهذا دليل على أنك لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنما تحب هذا الشخص الذي قدمت طاعته على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء وجب عليك أن تنتهي، ولو قالت نفسك تريد هذا الشيء أو أمرك به غيرك ممن تحبه وتعظمه فإنك تنتهي ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله قريب العقاب. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فلا حرمك عليه حفيظا. فاذا ادعى شخص انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يوافقه في اقواله وافعاله ولا يوافقه فيما نهى عنه ان يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه كان يدعى في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: فيا عبدا تعطي حبيبا وتدعي محبة له ما لا تدري وتدعي مناقب وتعطف، فيا عبدا تعطي حبيبا وتدعي محبة له وهذا امتياز بديع، لو كان حبك صادقا لرعاه، ان المحب لمن يحب مطيع. ففي البيت الاول: فيا عبدا تعصي الاله وتدعي وتدعو حبا، فيا عبدا تعصي الاله تدعو حبا وهذا يعني امتياز بديع، لو كان حبك صادقا لا عرفه، ان المحب ابقى هل يقطع هذا الشاب، ان المحب من المحب المطيع. فكيف تدع الحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهبك عقيده؟ هذا لا دليل على انك لا تحب، لو كانت حبك صادقا لا صعب. وابن القيم رحمه الله يقول: تعصي الاله وانت تنظر، تعصي الاله وانت تنظر حبه، فيا عبدا تعصي الاله وتدعي، يقول: فيا عبدا تعصي الاله وتدعي حبا له لا تجد الانسان. وكذا تعاني جاهدا احلامه أين المحبة يا أخي الشيطان؟ تطلب الله جل وعلا كتب وعباده وتدعي أنك تحب الله، هذا من التناقض، هذا من التناقض. وتعادي جاهدا أحبابه يعني أحباب الله، أين المحبة التي تدعيها يا أخي الشيطان؟ هذا من العجب. هناك قوم يدعون انهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتبون في الصحف والمجلات عن محبة الرسول وأراءه إلى آخره، لكن يحدثون البدع والموالد يحتفل بالموالد غير ذلك الخرافات يقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم اين نحن نقول لها عن كذا قال ان جاءوا مكتبات المؤمنين فان كل مقدسه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب وهؤلاء يتبعون البدع والخرافات ويضلون ويكفرون بما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم اين هذه ثم تقبل الاقتداء والامتناع عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البدع لكن هذا هو الامر كل البدع التي معرفه الله عنها الاستطاع فهي تتنافى مع حدث الرسول صلى الله عليه وسلم فالامر ليس بالدعاوى وانما الامر بالحقيقه حدث الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا طاعته فيما امر به فاجتناب ما نهى عنه من اعظم ما نهى عنه بعد الشرك البدعه والمقتفاه كلها فان كان هؤلاء الخالقين في دعواهم حدث الرسول صلى الله عليه وسلم المستدرون بل ان اتباع على الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على حقه الله والله اعلم انكم يراه وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله ورسوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فالامر ليس بالدعاوى وانما له بالحقائق ان الدعاوى اذا لم تقم عليها ادله فهي كاذبه الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقه يقدم قومه على قوم كل احد ويقدم سنته على كل شيء على هوى نفسه وعلى كل شيء ويجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الرسول خذوه وما نهى عنه فانتهوا وان تطيعوه فاهتدوا وقولوا ما نهى عنه فانه لا يهتدي وانما يضل انت تطيع ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تطيع غيره ومثلا هذا سمعته لا من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل من حقوقه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي راحله صلى الله عليه بها وفي حديث راى الله عنه من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك قل امنت قلت عنه قل امن السلام عليك هل من حقوقه صلى الله عليه وسلم على امرك وذلك للسره التي ذكر على اللهم صل وسلم علم عقله وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذلك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا ان الله امر ان نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال قل هو ان نصلي على محمد الحديث. اما الصلوات التي اكتبها الفرنسيون من الصوفيه ورأوا بها كثيرا من الشركيات فهذه صلاه مردوده، صلاه مردوده مثل صلاه الفاتحه، صلاه كذا وصلاه كذا، يتبع الصلاه والصلاه عليه ما جاء في القران والسنه، هذا هو المشروع. اما ما وضعه الكفر من غير دليل فانه يجب اجتماع، لكن ما اذا كان مستمعا على الغلو في حق صلى الله عليه وسلم مستمعا على الشرك فهذا يجب اجتماع الله عنه بالله، لان هذا ليس صلاه عامه صلى الله عليه وسلم. وقال الله عليه وسلم اخرجوا عني وايدكم فان صلاتكم تدلوهم. الله وكل سبحانه وتعالى من يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات امته عليه، ولا يحتاج الى مسرور عند القبر، لو صلى عليه في اي مكان من المسجد او المرض. ولهذا لما راى ابن حسين رضي الله عنه رجلا نائما عند القبر ويدخل التردد من اجل الصلاه والسلام على الرسول، قال له من هذا؟ انا اخبرك بحديث حدثنيه ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغهم. قال في أول الحديث لا تجعل القبر عيدا، يعني لا تترددوا عليه، اذكر التردد عليه، لا تجعل القبر عيدا ولا تجعل بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم. فصلى الله عليه وسلم صلاة الصلاة عليه، وهذا ما تصلي وتصلي عليه يوم ويقوله ذلك بما يسر الله سبحانه وتعالى من تبليغه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة الواحدة هذه الصلوات، لأن الحسنة يعطي عنها عليها، هذه الصلوات من الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الحسنة يعطي عنها عليها. من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة أهل البيت، محبة أهل البيت، لأن محبة أهل البيت ثابت عن محبته صلى الله عليه وسلم. والواجب على البيت صلاة من أعمامه وعماته المؤمنين وبناته، وكذلك من اهل بيته زوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، زوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، فانهن من اهل البيت فتحبهم، تحب اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لعاده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. وقد حدث الله عليه وسلم في إكرام أهل بيته، الله الله في أهل بيته لا تتخذوه غرضا بعد، الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأحد التفسيرين أن الله في القربى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمودته ومحبته هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك المؤمن من قرابته. اما غير المؤمنين فانهم اعداء لله ولرسوله، وان كانوا من قرابه الرسول تعمد وقبول لها تعملون ما انزل الله تعالى به، وان كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم تبت يداء بذهب وخد مجرد القرار ذلك لا بد مع القرار من الإيمان، من الإيمان لا بد منها قرار وإيمان. أما قرار بدون إيمان فلا تنفع، ما نفعت أبدا لها. عمر رضي الله عنه وكذلك من انحرف من قرار أو مثلا من بيت الرسول من انحرف عن دين الإسلام، فإن أرادتها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكفي ولا تجوز بحسبه، بل تجب عذابه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاد أبدا وتبرع منه. قد كانت له قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا نحن قوم مما تضاهرون ومما تعبدون من دون الله. فما كانت إظهار إبراهيم على أبيه إلا عن موعدة وعدها إله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه. إن إبراهيم في ورق كما كان أبوه عدوا لله تبرع منه. الذين يدعون انهم من اهل الجيش ولكنهم ليسوا على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكثير هم يستفيدون عن صدقهم من كفار قريش، من كفار بني هاشم كابي لهب، لا عبره بهم، بل تجد عداوتهم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يواسون ما حاج الله ورسوله ويصنع اباءهم وابناءهم. مجرد قرار الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ايمان لا تنفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا خطيئه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم كريم من مال لا اغني عنك من الله شيئا. مجرد القرابه لا تكفي، لابد مع القرابه من الايمان بالله ورسوله. كذلك من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم محبه واصحابه، محبه واصحابه والتراضي عنه واجلاله واقرابه صحابه رسول الله الذين اختارهم الله لفضلة نبيه ونحدثهم بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب الرسول حقيقة لا ادعاء فإنه يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، والله اختاره لفضلة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، هم خير القرون. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قوم هم الذين يلون عنهم الذين يلون. وتجد من هذا تحسب الصحابه كلهم والترضي عنهم. اما من يكن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او يحب بعضهم فانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مدى احده ولا مدى. قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعون تحت الشجره، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ايمان في وجوههم من هذا السجود الى قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. وتجد محبه الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تنافس أحد منه أو الكلام فيه بما يناقض قدره، ولا يجوز الدخول فيما جرى بينهم من الحروب التي وقعت بسبب الفكرة لا يجوز الدخول فيها إلا لمن يعتذر عنه. وكل نسقط من دم بعضنا أو من تنقص بعضنا أو من أخطار بعضنا فكما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ما يؤوى من ذلك إما أن يكون محذوبا لا أصل له وإما أن يكون له أمر ولكن زيد فيه ونقص ورمي فدخله كثير من الكذب والصحيح هم فيه معذورون. إنا مجتهدون مقيمون فلهم أجران وإنا مجتهدون مقيمون فلهم أجر العبد والخطأ مغفور ولهم من الفضائل ما يغطي ما يحكم من بعض الخطأ اليسير مغفور بفضله وأعماله الجليلة وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب محبة الصحابة ومن أدرى الصحابة فإنه ليس بهم ليغير به الكفار. لازم الصحابة من في قلبه إيمان. هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبة وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وإرادته الكبيرة فتربصوا حتى يأتي الله منها. قلت لكم من محبة الأولاد ومحبة الوالدين ومحبة الأقارب هذه محبة طبيعية جبلية جعلها الله سبحانه وتعالى النبوة لكن لا يقدمها على محبة الله ولا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجعلها مساوية محبة الله ورسوله. أما من يحبه لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم من محبته هذا هو ما قال صلى الله عليه وسلم لأنه وحدث حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والعز أجمعين. فإذا قدم محبة الرسول فلا أصحاب عليه محبة الأولاد والوالدين والأقارب لا حرج عليه بل هذا محبوب أيضا لأنه أقارب أخرى ولأن القرابة لا يحب ولكن لا يحبها ولا يحب محبة الرسول أو أعظم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. نعم
كتاب الله يقول يقول هذا الشيء لا تجوز الطلبة في أهل البيت في زماننا هذا.
نعم
هل تجد
صدقة
في أهل البيت في
زماننا
هذا وهل
أهل
البيت
كثير
في هذا الزمان؟
نتيجة أهل البيت المؤمنين باقي إلى في الساعة نتيجة أهل البيت المؤمنين المتبعين صالحين باقي إلى أن تقوم الساعة وأما الصدقة فلا تحل لها. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساط الناس لا تحل لهم ولا تطلبهم الله من رزق غير السبب.
نعم. أجابكم الله يقول هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة ما لا يمسكه صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام وحب الجبل يحبنا ونحبه.
نعم. المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يحب عائشة ويحب أباها، هذه محبته أكثر من غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا شديدا. نعم،
شرف الله
كذلك محبة الصحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم،
شرف الله. يقول فضيلة الشيخ: قدم لي أحد الزملاء طعاما من المهم فأكلت منه، فهل يجوز أكل هذا الطعام أو التوبيخ؟
ولا يجوز الأكل مما يعد في الأعياد المبتدعة، لأن الأكل منها إكرام لها وتشكير لأهلها، فإذا علمتم هذا الطعام صنع بمناسبة موقف فلا تأكل منه، لأن هذا معناه إعادة الرضا بفعله وإقرار على ذلك.
بارك الله فضيلة الشيخ: ما هو صحة الحديث؟ ما هي صحة الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما تقول
به. الحديث غير صحيح، يعني لم يكن درجة الصحة، لكن معناه صحيح. معناه صحيح أن يكون هواه تابعا لما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع هواه فإنك تتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقائمه على هواه، لأن هذا هو علامة الإيمان، ولأن اتباع ما جاء به الرسول هو الخير حتى العاقل، أما اتباع هواه فإنه يكون أسوأ عاقل. وينفع لك الوقت الحاضر لكن عاقبته تكون وقيمة.
بارك الله فضيلة الشيخ: هل القول والرجالات والدعوة رقم الحدث رسول صلى الله رقم الحدث رسول صلى الله عليه وسلم في النافلة تقوم بالصحة؟
فلا بدعة، فلا بدعة إقامة المهرجانات بعيد الغرب حدث الرسول، فلا بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا فلا يمكنون على اختلاف الرسول، ما كان يمكنون المهرجانات لأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول شيء بالقلوب بمقتضى الإيمان، ولها علامات ولها دلالات، ليس منها إقامة المهرجانات والنوارد، هذه ليست من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع والمحدثات. نعم،
أسألك الله. يقول: هل عدم تكوين الآثار والأحاديث يعد من التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
عدم التسليم يدل على الكفر، عدم التسليم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جل وعلا: ولا آثاركم الرسول مقبول فما نهاكم عنه فانتم، واتقوا الله ان الله شديد الحساب. الذي يرفض الاحاديث ويرفض السنه ويقول ما يكفينا القران فيعتبر كافرا لانه كذب بالاصل الثاني من اصول الاسلام والرسول، الاصل الاول القران والاصل الثاني السنه. نعم،
كتاب الله. يقول: هل هو
ذكر العلماء ان من انواع الردة بغض الرسول او بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه قوله تعالى: ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعماله. والذي يبغض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او بعضها مع علمه ان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح عن الرسول يعتبر مرتد، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. واحاديث الرسول مما انزل الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، رسول معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم بما يبلغ عن الله عز وجل. نعم.
كتابه الله يقول هل يفعل مع العلم التمويل كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعل مع العلم التمويل كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التأدب معه وعلى تأثير النظر إليه وعلى رفع الصوت عليه وعلى العبادات لعالم مثله وغير ذلك من الآداب؟
نعم، يفترض العالم يفترض باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم، احترام واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فاحترامهم من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقولون في المرتبة مرتبة الرسول أو مساواة الرسول، إنما هم وإنما نالوا هذا الشرف باتباعه صلى الله عليه وسلم ورواية علمه صلى الله عليه وسلم.
كتاب الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه على الكتاب؟ هل هو من خلال الجنة أم لا؟
المرء مع من أحب، فمن يحب الله ورسوله ويحب عباده المؤمنين يكون معه يوم القيامة، ومن أحب الكفار والمنافقين تكون معه يوم القيامة. المرء مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لأنه لما سأله الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ليس منهم؟ قال أنت مع من أحب، أنت مع من أحب. لكن لا يلزم من هذا أن يكون في مرتبته في الجنة، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بمرتبة الرسول في الجنة، لأن الرسول لا يساويه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
أتاب الله يقول ما هم أهل البيت وهل هم عرفون في جمالهم هذا؟
نقول أهل البيت هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجاته من أهل البيت رضي الله تعالى عنه، قرابته المؤمنون المسلمون المتبعون الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل البيت الذين تجد محبتهم بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم زيادة محبة ومزية لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم ابن أبي طالب وانتفى قيمة محمد، وعلم ابن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم، المسلمون المؤمنون المتمسكون بالكتاب والسنة. نعم.
ثالث الله
كذلك آل العباس، آل العباس وجعفر بن أبي طالب، هؤلاء قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله
يقول في سيدنا أمر الله أين تقع مرتبة العشق في المحبة؟ العشق من مراتب المحبة، المراتب المحبة، المحبة عشر مراتب، أعلاها الخلة ومنها دون ذلك المراتب فيها عشق. قال
الله يقول هل تقدرون الاحتفال بنور النبي صلى الله عليه وسلم يقدح في محبتنا له صلى الله عليه وسلم؟
بل هذا هو دليل محبته صلى الله عليه وسلم، صرف الحضور حضور البدع هو من محبته صلى الله عليه وسلم، والموارد بدعه وتركها يدل على محبه الرسول، وحضورها يدل على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصيته. نعم.
كتابه الله يقول هل كلمه سلام
تعتبر من الحلف بغير الله؟
هل
كلمة لعلي
تعتبر من
الحلف
بغير الله؟
أصلها خير، لكن صارت تستعمل استعمال غير الحلف، تجري على النساء فهي ليست هي من الحلف، استعمالها الآن ليست من الحلف، وإنما هي مما يجري على النساء. نعم.
شرف الله يقول هل في قتلت إخوان المسلمين وتنفيذ أهل السنة والجماعة أم لا؟
من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، من كان على نبي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو من اهل السنه والجماعه. هذا هو الضابط، دون ان تذكر فلان او فلان او الفرقه الفلانيه او العلانيه. الضابط عندنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هي الفرقه التي تنجو من النار، قال هي من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، فمن كان به فيه هذه العلامه فانه من اهل السنه، ومن خالفها فانه ليس من اهل السنه والجماعه لاي شيء يتسمى. نعم. أما الجوائز التجارية فهي ممنوعة، محرمة، صادر فيها فتاوى، صادر بمنعها فتاوى ونجيبها كافية. الجوائز التجارية التي يعملها أصحاب المحلات لأجل أن يمروا الزبائن بالشراء منهم، وإن كانوا لا يحتاجون هذه السلع وإنما يشترونها من أجل الحصول على الجائزة، وأيضا يضرون بأصحاب المحلات الأخرى الذين لا يفعلون هذه الجوائز يسحبون الزبائن عنهم، هذا محرم على الجوز. واما الشيء اليسير مثل غسيل السياره هذا امر سهل، لكن الجوائز الكبيره سيارات مثمنه او كذا او كذا فمحرم، واكل المال بالباطل. وايضا اضرار الاخرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. اتاكم
الله يقول
هذا لا يراجع فيه المحكمة الشرعية، والمحكمة تنظر في القضية، تلك اللجنة وعين المقرة وتشوف، وبعد ذلك القاضي يقرر المناسب عمله في هذه المقرة. لا شك أن المقرة ليس لها مصلحة من هذه الأشجار ولا من هذه الحشائش، فإزالتها من غير إضرار بالقبور ومن غير إهانة للقبور لا مانع منها، لكن بعد التثبت وبعد لازم من الرجوع الى المحكم في هذا الامر. نعم.
أجابك الله يقول ما حكم في الثياب عند صلاه الله عليه وسلم كقول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد؟
لا تستغرب، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا اخر، هو سيدنا. لكن لا تقال في المواضع التي لم يرد قولها فيها مثل التشهد، لا تقول اللهم صل وسلم على سيدنا، لان هذا لم يرد. الرسول علمه كيف يصلون عليه ولم ياتي من حديث سيدنا. اما اذا قلت في غير ذلك فهذا. نعم. اتاك
الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على المسلمين وسلم بعشرى اتقن سبعه وغيرها، فهل قول الله اللهم صل على سيدنا محمد بعشرى يكفي؟
ما اعرف هذا الكلام، ما ادري عنه. نعم.
اتاك الله يقول هل تبرا بعد محمد النبي صلى الله عليه وسلم على السفر؟
علم كما ذكر تظهر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما امر به ترك ما نهى عنه تجنب البدع والمحدثات، هذا اعظم دلاله وعلامه على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، الابتداع وترك الابتداع هذا اعظم علامه على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وأداركم في سؤال خارج الموضوع لكن لأهميته. يقول السائل أنه طالب يدرس في كلية الطب ويدرس الآن علوم طب النساء والولادة، فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور عمليات التوليد وكذلك حضور المحاضرات حيث أن أغلبها يلقيها طبيبات، وماذا أفعل إذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعرضني للحرمان من دخول الامتحان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
والله هذا خطأ، يعني على مسألة مخالطة النساء والحسب على النساء هذا خطر على عرض الإنسان، وأنصح للطلاب أن يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه الفتن، تخصصات لله الحمد كبيرة، يلتمسون تخصصات بعيدة عن هذه الفتن ويتعلموا تخصصات مفيدة وليس فيها هذه الفتنة، ويترك تطبيق النساء للنساء، تطبيق الرجال للرجال، نحن مسلمون ولله الحمد، فالواجب أن أمور النساء يتولاها طبيبات من النساء، وأن تتعلم النساء تطبيق النساء وتوليد النساء، ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. وعند الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض مخيف أو ولادة متعثرة يخشى على حياتها وليس فيه إلا تبيب هدم، لا معنى، لا معنى أنه يكشف عليها ويعالجها، والحالة الضرورة لها حكم. الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، قال تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج، إذا وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير إلا رجل ولا يوجد امرأة فلا مانع من ذلك بقدر الضرورة. نعم.
فيه السؤال يقول أن بعض الناس يعيب على خطباء الجوامع الدعاء لولاة الأمر على المنبر، فما هو توجيه فضيلة في هذا؟
الذي يقول هذا العيب فيه هو وهذا العيب في الخطباء، الخطباء إذا قالوا هذا فهم على السنة ولله الحمد، لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة أمورهم، هذا من أعظم النصيحة. الإمام أحمد رحمه الله ظل يعذب من قبل الوالي ويضرب من قبل الوالي، ومع هذا يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لطرحتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد. الدعاء من ولاة الأمور أمر طيب ومن عمل المسلمين، وما زال المسلمون يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون لهم في الصلاح والهداية، وهذا من نفع المسلمين، هذا يدل على نصح هؤلاء الأئمة لولاتهم ونصحهم أمة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الناس المسلمين وعامتهم، ومن أعظم النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة والهداية، هذه سنة طيبة وعمل جميل، ولا ينكره إلا جاهل كل مغرض يريد الفتنة من الناس.
جزاكم الله خيرا ما تابكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. ايها الاخوان اذكركم بان لفضيله الشيخ محاضره يوم غد ان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء في مسجد جامعه المال رضي الله عنه العربيه بالقرى، والاخوه الذين قدموا اسئله عن الحج وكذلك منها من بات قدم اسئله عن ما يخصهن لم يستطع المقام لعرضها على فضيله الشيخ، ومن أراد أن نسأل في هذه المواضيع فليتصل بمركز الدعوة والإرشاد بالتمام على هاتف رقم 82-747-00، 82-748-00-82-635-35، فهذه ثلاثة أرقام مركز الدعوة ممكن أن تتصلوا وهناك من المشايخ من يرد عليكم في موضوع الحج وما يفهمه وكذلك ما يخص النساء في امورهن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أجر شيخنا وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد، فلقد كان لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء نصيحة قيمة للشباب وطلبة العلم، مذكرا بالنعمة التي يعيشونها في هذه البلاد ومحذرا إياهم من الوقوع في الحزبيات والجماعات. وكان ذلك في شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية. فلنستمع إلى السؤال ونصيحة الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. والله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل و تناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، لكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لابد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.
يقول السائل: رضية الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في الجنة وجميع إخواننا المسلمين. وبعد، يا فضيلة الشيخ، نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة، والسبب أن بينه فجوة كبيرة، فكل يقول أنه على حق، والله يعلم من معه الحق. فنرجو أن توجهوا الشباب أو توجهوا لهم نصيحة في طلب العلم وكيف ينهجون، خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم للعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعوان الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، شبابهم وشيبهم. هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان لذلك، حين قال ما ذكره الله تعالى عنه: أين أخرتني إلى يوم القيامة، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني آدم عليه السلام، لا أحسنتن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب ومن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منهم الصوت، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان الا هو، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. هذه مهنه الشيطان، ولا يقاوم الشيطان واعوان الشيطان الا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم، ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على أيدي دعاة السوء الذين يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير، يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، يحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولايتهم ولله الحمد ولاية مسلمة مؤمنة، لا نقول انها عندها كمال كل شيء، لكن هي مسلمة ولله الحمد، وان كان عندها نقص. كذلك العقيدة على عقيدة التوحيد ليس فيها قباب او اضرحة تعبد من دون الله، ليس فيها مجارات شركية كما في البلاد الاخرى، بلاد الحرمين الشريفين ترفض بالامن والاستقرار، نأمن على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا، بينما البلاد الأخرى على تخوف. فكروا يا عباد الله لهذه النعمة، والنعمة تستوجب الشكر، فإن لم تشكر فإنها تزول. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة وأن يسعوا في بقائها وإصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحة. وعليهم أن يحذروا كل الحذر من المفسدين الذين يتسمون باسم الدعوة وباسم الإسلام وهم ينكرون العداوة والأحقاد بين المسلمين، ويتصيدون في الماء العذب ويتلمسون الجلاد البسيطة ويكبروها حتى يجعلوها كأنها جرائم لا ليس لها علاج وليس لها إصلاح، وأنها كفر وأنها. علينا أن نحذر من هذا النوع من الناس، وإن تلبسوا باسم الإسلام أو باسم الدعاء، لأن الداعية من صفاته الإخلاص والسعي بالإصلاح والسعي بإزالة الفرقة. ما هي هذه الدعوة التي تفرق الناس وتشتتهم؟ هذه دعوة إلى الفتنة. أما الدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين والدعوة إلى إصلاح الخلل، هذه هي الدعوة الصحيحة. أما الذي يشهد، وأما الذي ينشر المخازي، وأما الذي يقنط الناس من الإصلاح، فهذا داعي السوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. هذا هو سبب الفتنة، هو سبب التحريش، وسبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا، وأن نعود إلى رشدنا، وأن نتذكر نعمة الله علينا، وأن نقبل على تعلم العلم النافع، وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ختاما نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع الحمد وشرق مكتب الخطوط السعودية، هاتف رقم 843